قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وحديثنا في هذه الليلة مع الباب 11 من كتاب الإيمان، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب، ولم يذكر له اسما. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبرة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث قد ساقه البخاري في 5 مواضع من صحيحه. الموضع الأول هذا الموضع في كتاب الإيمان، ولم يذكر للباب اسما، قال باب وذكر الحديث. وقد أسلفنا في أول لقاءات هذا الشرح المبارك أن البخاري أحيانا يترجم للحديث بترجمة، يعني يضع له عنوان للباب، وأحيانا لا يفعل، وأحيانا يجعل هناك ترجمة ولا يجعل تحتها حديثا، يذكر ترجمة باب كذا وكذا وكذا ثم لا يذكر حديث، كأنه ليس عنده على في هذا الباب حديث على شرطه فيخليه من الأحاديث. وأحيانا يذكر باب مثل هذا هكذا باب مفرد ولا يذكر معه عنوان ولا ترجمة للحديث، وهذا قد يكون لأن الحديث فيه فوائد كثيرة فهو يصلح لأبواب كثيرة جدا، وقد يكون لغرض آخر، بينا ذلك كله في أول اللقاءات. والبخاري أخرج هذا الحديث في مواضع كما قلنا 5 من كتابه. الموضع الأول في كتاب الإيمان قال باب وذكر الحديث، والموضع الثاني ذكره في كتاب المغازي أيضا في باب ولم يذكر لهذا الباب عنوانا، ثم ذكره في كتاب الأحكام في باب بيعة النساء، ورواه أيضا في المغازي والأحكام عن أبي اليمان عن شعيب كما هنا رواه بنفس الإسناد عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري، ثم رواه أيضا في كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رواه في كتاب المناقب هذا عن إسحاق بن منصور عن يعقوب عن ابن أخي الزهري عن الزهري وعن علي بن المديني عن ابن عيينة. ورواه كذلك البخاري في كتاب الحدود، في كتاب الحدود في باب توبة السارق، أخرجه عن ابن يوسف عن معمر عن الزهري يعني. وأخرجه كذلك في كتاب التفسير في باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذه مواضع هذا الحديث في صحيح البخاري، وكذلك رواه مسلم في كتاب الحدود من حديث يحيى بن يحيى وأبي بكر الناقد وإسحاق بن منصور الكوسج وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة عن الزهري، وعن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري. فالحديث إذن متفق على صحته، وواضح كما بينا في أسماء الأبواب التي ذكرها البخاري عندما بوب في بعض الكتب لهذا الحديث، واضح مدى الترابط بين هذه الأبواب والعلاقة وبين ذلك الحديث الذي أدرجه البخاري في ذلك الباب. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية كما هي العادة، ونقف وقفات سريعة مع رواة هذا الحديث في ذلك الموضع. فالبخاري يروي هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، وأبو اليمان الحكم ابن نافع مشهور بكنيته، هذا الرجل مشتهر بكنيته، كنيته أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع الحمصي، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت. وفي روايته عن شعيب النكتة، وهو أن غالب روايته عن شعيب بن أبي حمزة كانت مناولة، لأن شعيب بن أبي حمزة كما أسلفنا هذا مرارا فيما سبق من تراجم، فيما سبق من أحاديث رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، سبق معنا من هذا الأمر حديث أو أكثر. وقلنا إن أبو اليمان الحكم بن نافع إنما كانت روايته عامتها عن شعيب مناولة، لأن شعيبا كان يعني عسرا، كان من الصنف الذي لا يبذل العلم بسهولة، وكان العلماء صنفين كما هي كما بيناه مرارا، كان العلماء والمحدثون وعامة أهل العلم ينقسمون إلى قسمين، قسم يسهل في أمر العلم ويبذله لكل طالب ويسهله حتى للعامة، فيستطيع أي إنسان يجلس معه أو يلقاه هو يحصل منه على علم وفير، وكان يرى هذا الصنف أن في ذلك بذلا لذلك العلم، وأن زكاة العلم مذاكرته وبذله للخلق والخوف من كتم العلم، وهذه كله كان يستحضره هذا الصنف من العلماء، ومن هؤلاء الأعم الأغلب من أهل العلم، ومن أميز من عرف بتسهيل العلم وبيانه جدا وتسهيله للغاية الإمام مسلم، إمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وتلميذ البخاري وخريجه، مسلم هذا كتبه مفسرة، حتى لما يتكلم في أعسر مواضع العلم وفي باب العلل، والباب العلل يعد أغمض أبواب علوم الحديث، ترى الإمام مسلم يبين هذا الباب وكأنه يشرح قل هو الله أحد بصورة بينة جدا، حتى يكاد أي شخص يقرأ كتاب الإمام مسلم التمييز الجزء المولود منه الآن المطبوع منذ 24 سنة أو أكثر، أي إنسان يقرأ هذا الجزء من العلل لمسلم يكاد يفهم القضية بسهولة، لأنه يفسر ويشرح ويأتي بالمثال ويشرح المثال منتهى التيسير. كذلك لما ألف كتاب الصحيح جعل له مقدمة بيّن فيها كل ما يريد أن يقوله، وهذا من النادر، إن عامة من صنف من أهل العلم في ذلك الزمان وقبله وبعده لا يذكرون مقدمات لكتبهم، يخش على طول في الحديث، البخاري بدأ بدء الوحي على طول، ما قالش ولا كلمة، قال سمى بس، قال بس ما له دخل في الموضوع، لكن مسلم عمل مقدمة طويلة تكلم فيها عن طرف من علوم الحديث، وعن شيء من التغليظ على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شيء من أحوال الرواية في القرون الأولى، ومسألة السماع واللقاء والمعاصرة، تكلم بكلام كثير وبين طريقته في الكتاب، وبعد كده لما جاي يصنف الكتاب رتبه ترتيبا رائقا جدا، ما فيش في أي إشكال إطلاقا في ترتيب مسلم، فكان مسلم من الصنف الأعم الأغلب الذي يسهل العلم ويبذله لكل من شاء. وكان هناك فريق آخر ليس كذلك، يرى أن هذا العلم عزيز ويخشى أن يدخل فيه من ليس أهله، كما هو الحاصل في كل زمان ومكان، بعض الناس يتصور صورة العلم ويدخل داخل هذا الحياض المبارك ثم يدمر الأمر، ويستخدم هذا العلم الشريف في مآرب خسيسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، فتحرزا من أمثال هؤلاء المنافقين عليم اللسان، كان بعض العلماء يعثر ويشتد ويضايق الطالب، كما وقع كثيرا ومرارا لأبي محمد الأعمش رحمة الله تعالى عليه، فإنه له أخبارا كثيرة في التعسير على الطلبة، ليس لأنه يبغضهم حاشا لله أو يبغض العلم أو يريد أن يمنع العلم أبدا، إنما كان ذلك حتى يضمن أن الذي سيجلس أمامه طالب علم حقيقي مش مزيف، مش واحد جاي بالسلة أو واحد جاي له فيه مآرب أخرى هيقعد يلقط كلمتين وربع كده يستخدمهم في الرد على الحق ويجادل عن الباطل. فكان أبو محمد يتعب الطالب حتى لا يبقى عنده إلا الأثبات، جماعة اللي هم فعلا عندهم نية وعندهم قلب سليم ويبتغون بهذا الأمر وجه الله. ولهذا أبو محمد الأعمش حديثه كثير جدا، يعني عامة الأحاديث كثير من الحديث يدور عليه، واللي يحفظ حديث الأعمش يحفظ كثيرا جدا من السنة. الأعمش له روايات مشهورة عن مشايخه سلاسل معروفة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهكذا، من يحفظ هذه السلاسل التي رواها الأعمش والتي تمتلي بها كتب السنة يحفظ كثيرا جدا من السنة. الأعمش كان حديثه منشور أهو، لكن ما كانش يديه لأي حد، ما كانش يديه لأي حد، كان يتأكد جدا من الطالب الأول ويربيه تربية عصيبة حتى يعجم عوده ويتأكد من صدقه وإخلاصه في هذا السبيل. فذا كان صنف من العلماء، ومن هذا الصنف البخاري كتبه كلها غوامض أهو، يقول لك بابه ما يقولش الترجمة، ليه ما تقعد بقى تفكر أنت بقى فيها أيام وسنين، كما قال وشأنه كما قال أبو الطيب المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. النبي بيقول أنا بقول أنا أذكر البيت من هذه الأبيات وأقول القصيدة من قصائدي هذه وروح أنام، أو البيت وروح أنام في البيت، ويجلس الخلق طول الليل يسهروا يتناقشوا هو قصده إيه ولا كان إيه، طب هو قال كده ليه، اشمعنى قال دي وما قالش ديت، وهو قرير العين نائم مطمئن مش حاسس بحاجة، مدوخ الخلق وراه هو قاعد جوه نايم لعبقريته في هذا الشأن. فكذا البخاري هو أحق بهذا من المتنبي، يعني ذكر ألف الكتاب وتركه، والناس بقى لسه عمالة إيه بقى لها ألف سنة هي وزيادة يتكلمون في أسرار البخاري، والبخاري ليه قال ديت ما قالش ديت، ويجدون لها أسرارا عالية جدا لا يشعر بها إلا العلماء، لكن الطغام واللئام وهؤلاء الفئام من الخلق ممن لا عقل عندهم ولا دين ولا علم، فهم لا يفقهون معنى البخاري أصلا، وتراهم يشنعون على الرجل ويطعنون فيه بغباوتهم، لأن الجهل سهل والعلم متعب عايز وقت وعايز إعمال نظر، كما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها مات ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. يقول الشاعر: بلغنا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل. إن سهل ده الجاهل هذا اللي اسمه سهل، لأنه مش عارف يتعلم، قاعد يشتم في العلوم يقول لا العلم ده مش من لازمة خالص، حديث إيه وبتاع إيه وسنة إيه وبتاع إيه وبخاري مين ومسلم مين، وعمال يطعن في هؤلاء العلية. طب يطعن فيهم ليه؟ لأنه مش يعرفهم. يقول: أمور لو دراها، حاجات لو كان شمها بس وعرف عبقها وريحها الذكي ما قلاها، ما كانش بعد عنها وما كانش شتم فيها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الجهل أسهل من العلم، الجهل يحتاج إلى إيه؟ إلى أكل وشرب مثل الأنعام بس، اكل واشرب ونام وكبر دماغك تبقى جاهل، واكبر جاهل كمان على وجه الارض، ما تتعبش نفسك. على حد قول القائل: يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، ودعوا التفهم جانبا، فالخير الا تفهموا، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوام. بهذا المنطق يعيش كثيرون الان من البشر، بهذا المنطق الشاعر هذا اللي بيقول لهم: يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، اسكتوا وبطلوا فهم، ما تفهموش حاجه، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام. كثير من الخلق الآن أصبح ده شعاره في الحياة: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا. فالجهل سهل. فأقول البخاري كان من الصنف الذي يتعب، يعني يغمض الأمر، ليش؟ علشان مش أي حد يدخل ينقل من كتبه ويروح يخبط ويستخدم كلامه في الغلط، لا، ده اللي عايز يفهم لازم يتعلم ويتربى ويتأدب ويتقي الله حتى يفتح الله عليه مكنون ذلك العلم فيفتح له. فكان كذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة من هذا الصنف، كان عسرا جدا في الرواية كما سأتي في ترجمته بعد قليل. قال أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي: قال: سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك. أبو اليمان حكم بن نافع، رجل من حمص جاي من الشام، راح لمالك بقى فين؟ في المدينة، ومالك لم يخرج من المدينة، مالك بن أنس لم يرحل، عاش ولد وتوفي في المدينة، ومع ذلك ضرب الناس إليه أكباد الإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من خبره، قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، يعني مالك بن أنس، كما اتفق على هذا عامة شراح الحديث، قالوا المقصود به مالك بن أنس، لأنه لم يرحل أحد في الدنيا إلى أحد في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما روح لمالك بن أنس، ما طلعش من بيته وجاءته الدنيا كلها، حتى سمع كتابه ألوف المؤلفة، كتاب الموطأ هذا سمعه 900,000 أو يزيدون، ورواه عنه 6 من الخلفاء، سمعوا كتاب الموطأ من مالك، 6 من الخلفاء بعضهم أباء بعض سمعوا الموطأ وشرفهم الله بسماعه أو قراءته أو سماعه من قارئ يقرأ على مالك. فالراجل دوت أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني جه من الشام وراح لمالك بن أنس عند البيت، يقول: صرت إلى مالك، رحت عند مالك فرأيت ثم من الحجاب والفرش شيئا أعجبني. راح لقى هناك حجاب، ناس واقفين على باب مالك، مش أي حد يدخل، مش سايبة، مش زي عندهم هناك مثلا في الشام وعندنا في مصر ساعتها، لا الموضوع كبير قوي، مالك ده عامل زي الملك، أشد من الملك، الملك بيجيله يومئذ، كان مالك إذا شاء أحد من الخلفاء هو يسمع شيئا كان مالك يقول له تعالى البيت، تعالى عندنا المسجد، يعني دعاه الرشيد ليسمع منه الموطأ، فقال: يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، العلم يؤتى إليه، الحديث بالذات يجيله، ما حد بيروح لحد، اللي عايزه يجيله هنا. فقال له ماشي، وراح وجه ودخل وكلامين، قال طب خلاص اجعل لي مجلسا خاصا احدث فيه، حدثني فيه بعيد عن الناس، ما تقعدش مع الجماعه مع العامه، لان هؤلاء يعني ملوك ودول عامه ما ينفعش يقعدوا جنب بعض، هؤلاء جاءوا من كوكب اخر. فقالوا لا، هذا العلم لا يخص به قوم دون اخرين، عجبك تقعد مع الناس، مش عجبك ما تجيش. فجاء الرشيد باولاده وجلس في المسجد، ووضع له في ناحيه يعني مجلس الخلفاء، فرج له المكان وكده، وقعد وسمع مع الناس موطأ مالك، وهكذا فعل بمن سبقه ومن بعده من الخلفاء ممن عاصروا مالك رضي الله عن مالك. فكان مالك في أبهة وعظمة لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه إياه على كل شيء، حديث النبي هو المعلى، حتى كان مالك دائما يقول، وهذا يؤثر من قوله، يقول: ما أحد منا، دائما هو قاعد وكان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كل واحد منا يؤخذ منه ويرد عليه، أي حد ممكن نقول له ونناقشه في الكلام وناخذ ندي معه في الكلام إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا النبي بس اللي ما حدش يقول له ليه، يتقال يقول حاضر على طول، هو كده النبي قال كده، ما تقولش ليه، ما ينبغي لأحد أنه يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، فاهم مش فاهم قول حاضر واسمع كلام ويعمل. فمالك كان له أبهة وله عظمة في قلوب الناس وهيبة شديدة. فأبو اليمان بيقول: رحت عند مالك، دخلت على البيت بتاعه كده والدنيا، لقيت الموضوع كبير قوي، رأيت ثم حجابا وفرشا ورأيت شيئا عجيبا، فقلت في نفسي: ليس هذا من أخلاق العلماء، إيه ده، ودعم النفس مالك ولا إيه؟ طبعا الجماعة أخواننا الشوام فيهم شيء من الحدة كده أحيانا، تنفذوا بسرعة، بارك الله فيهم جميعا. فالراجل جاي برضو من هناك سخن، دمهم حامي، فلما دخل لقى الموضوع كده، ومالك قاعد جوه بقى والبرا الحجاب والبتاع والدنيا، قال: ايه اللي بيعمله دوت؟ ليس هكذا امر العلم، ليس هذا من اخلاق العلماء، وزعل قوي وراح واخد نفسه ماشي، ما دخلش على مالك اصلا. قال: فمضيت وتركته. قال: ثم ندمت بعد هذا، بعد ما رجع بلدهم تاني ندم، لانه فاته خير كثير، في حد يروح مالك وما يسمعش من مالك؟ مالك هذا السماع منه شرف لمن يسمع منه، لأنه إمام دار الهجرة وسيد الحفاظ في زمانه وأحد خلائف النبي في هذا الدين. فالرجل لما خد على خطوه وروح بلدهم ندم بعد هذا على ما فعل، وتمنى أن لو رجع ولحق مالك وسمع منه. وكان مالك كما ذكرنا قبل هذا في عندما تعرضنا لحديث ليث بن سعد، كان ده حال مالك، حتى إن عبد الله بن صالح أبو صالح المصري تلميذ ليث بن سعد وكاتب الليث بن سعد الفهمي المصري، لما راح لمالك برضو يسمع الحديث هناك، كان بيعمل عمرة ولا حاجة وراح المدينة، ثم دخل على مالك فرأى الموضوع برضو عند مالك بنفس المنظر، لقى حجاب وأبهة ملك، كأنه هيخش على الملك أشد من الملك كمان. فكان معه واحد صاحبه، فقال له: ما هذا، أي شيء هذا، إيه دوت الرجل ده عامل كده ليه، ليس هذا كصاحبنا، ده الرجل ده مش زي الرجل بتاعنا اللي في مصر هو ليس ابن سعد يعني. فسمعه مالك وهو يقول هذا من على بابه، كان مالك ورا الباب وعند الشباك، وسمع ليس سمع عبد الله بن صالح ابو صالح المصري يقول هذا لصاحبه، فنادى عليه مالك قال دخلوه الرجل داود. فلما ادخل عليه قال له من صاحبكم هذا؟ انت بتقول لصاحبك هذا ليس كصاحبنا، الرجل ده مش عامل زي بتاعنا. قال له مين بتاعك دوت؟ قال ليث بن سعد. قال ويلك، مالك يقول له لابي صالح كاتب الليث يقول له ويلك تشبهني بالليث بن سعد؟ هو انا زيه؟ هذا رجل ليس له نظير، ليث بن سعد هذا احسن مني. مالك بيقول له كده يعني، بيقول له هذا رجل كتبنا اليه في شيء من العصفر، احتاجنا شويه صبغه من مصر نصدغ بها ثياب اولادنا الصغار، العيال لابسين هدوم بيضة لما يجوا يلعبوا في التراب تتوسخ بسرعة، فقلنا نجيب شوية سبغة سودة ونسبغ بها الهدوم البيضة، ومن العيال يلعبوا براحتهم 24 ساعة في الأربعة في 30 يوم من الشهر ومش يظهر عليهم حاجة، قوم ده يخفف المؤونة في الغسل ويعني يريحوا الأمهات ويبقى شكلهم برضو كده نظيف وهم متعفرين وكل حاجة. فمالك يقول بعثنا إلى الليث في شيء من عصفر، بعثنا كده زي نص كيلو عصفر ولا حاجة نصبغ به ثياب أولادنا، فبعث إلينا عصفرا، بعتنا قافلة عصفر، مش شوية عصفر، مش كيس عصفر، ربع كيلو عصفر كما يفعل النهاردة الناس، قول له حتى معك حاجة يقول لك حاضر ويجيب لك معاه ربع كيلو 8 كيلو عينات يعني، هو مش وحش حلو برضه أحسن من بلاش، في ناس ما بتجيبش حاجة خالص، في ناس بتاخد ما بتجيبش. فهذا يقول مالك بعثنا إلى الليث في عصفر شوية عصفر، فبعث لنا قافلة عصفر، فصبغنا ثيابنا وثياب أبنائنا وثياب جيراننا، وبقي من العصفر ما بعناه بألف دينار واغتنينا، وبعنا العصفر اللي بقي بعد ده كله، غسلنا هدومنا وهدوم عيالنا وهدوم الجيران وهدوم البلد كلها، وفي الآخر بقي عصفر بعناه بألف دينار. ألف دينار هذه كان يتكفل واحد 40 سنة يصرف منهم مثلا، مبلغ ضخم جدا يومئذ، يعني اغتنينا بالباقي من فلوس العصفر. فمالك له وضع يعني كبير. الشاهد أن الحكم بن نافع البهراني لما دخل على مالك لقى الأبهة فقال لا ده مش طالب علم. وبعض الناس بيتسرع ويحكم على العالم بسبب هذا، لا مثلا الشيخ ركب عربية مثلا يعني أحدث موديل ولا حاجة، أو قاعد في مكان منيف في قصر منيف، يقول لك وده أخلاق العلماء. طب وما المانع يعني؟ إشمعنا العلماء طلاب العلم والدعاء لازم يكون تحت الأرض، يكونوا شحاتين مثلا؟ إشمعنا يعني؟ مع أنه لو رأى شخص رقيع من الجماعة المتهتكين الرقصين لو لقى في هذا المنظر يقول لا يستاهل، يعني ده يستاهل، وطالب العلم المشرف المكرم الذي رفعه الله فوق كثير من عباده وكرمه وأشهده على نفسه ده ما يستاهلش يقعد في مكان نظيف ويبقى راكب حاجة نظيفة ويبقى راجل يعني ذو أبهة؟ اشمعنى ليه يعني؟ يقول لك ده المشايخ تاخد فلوس. طب ما ياخدوا فلوس، ايه المشكلة؟ سبحان الله، من الذي الآن لا يأخذ؟ ولو أخذ ليس في ذلك عيب، هذا الأمر لا يعيب أحدا، ده إن كانوا بياخدوا أصلا يعني، وكثير لا يأخذ، لكن لو جرى وأخذ المشايخ مالا وتوسع الله عليهم ما العيب في هذا؟ هذا شيء من 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 أقل ما يجب لهم، فإنهم يعطون الناس خيرا لا يقدر بثمن، فليس يلزم أن يكونوا في ذيل القائمة يبقوا شحتين ويعني ما تزدريهم الأعين، أمر عجيب يعني. فبعض الناس يعطولي يأخذ حكم سريع يقول لك الشيخ ده بلام هذا يبقى راجل مش كويس، ده لو كان شيخ ما كانش خد فلوسه وكان قاعد بقى كده جنب الحيط وكان شحت آخر الشهر وما كانش حد يعبره وكان يهين نفسه للخلق، هذه نظرة خاطئة. من وسع الله عليه فلا حرج، ومن أحق من أهل العلم بالتوسعة والرفعة، وقد رفعهم الله تعالى، يرفع الله الذين من منكم الذين أوتوا العلم درجات وهم مرفوعون في الدنيا والآخرة على رقاب العبيد، فهم أحق الناس بكل خير في الدنيا والآخرة، أقل ما يجب لهم، وهذا قليل جدا بجوار ما يبذلونه الخلق من العلم والهدي النافع. فهذه مسألة يراها البعض خطأ يعني، لو طالب الآن بعض الطلاب يقول لك يا شيخ دوت عشان مش عارف قاعد فين وبيعمل ايه، ده متكبر وراجل ما فيش منه حل، وده لو كان علم ما كان تزهد في الدنيا وكان لبس الصوف. ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه من افضل ما يجد، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن مثل هذا، وكان في اصحابه اصحاب الاشارات، كان فيهم من كان له قصر، ابو هريره مات بقصره بالعقيق، وسعد بن ابي وقاص كان موسرا جدا، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وخلائق عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق كان كذلك في أول أمره وفي آخره قبل أن ينال الخلافة يعني. فالأمر التوسعة وأن الشخص يضع نفسه في المحل اللائق ويحافظ على العلم الذي أعطاه الله له، البعض قد يفهمه خطأ يقول ده تكبر، لا هذا في الغالب بيكون من باب المحافظة على هيبة العلم، إن البعض عايز يخليها سداح مداح، عايز يعني يقعد يتوسع مع الشيخ أو مع العالم الفلاني، عايز يروح يهزر معاه كل يوم ويقعد له بقى مش وراه غيره، كل حبة يروح يقعد معاه ويتكلم معاه، وعايز يخليه بقى صاحبه ويبقوا حبايب. على حساب من؟ على حساب الوقت والعلم. ما لو إن الشيخ هذا المنشغل بطلب العلم قاعد يتكلم معاه ده وده ويهزر معاه ده ويروح له ده ويجي من عند ده، اللهم إنه مش هيتعلم حاجة خالص، مش هيبقى عنده وقت يتعلم. فلا بد إن هو يأخذ نفسه في ناحية يعتذر الخلق حتى يجد وقتا يبذل فيه ما يستطيع من الجهد والوقت حتى يحصل العلم النافع. العلم عايز وقت، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كما قال علي بن أبي طالب، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كل وقتك. فهذا ليس كبرا، وهذا ليس انشغالا بالدنيا كما قد يظن بعض من لا يعقل، إنما هذا من مقتضيات طلب العلم. نعم بعض الناس قد يوسع له في وقته ويبارك له في عمره، ويستطيع مع ذلك أنه يتوسع في أمر الناس ويجلس مع هذا وذاك ويروح ويأتي ويسعى في قضايا حوائج الناس، فهذا نعم على الحسنيين، وهذا بورك له في وقته وبورك له في عمره، نسأل الله تعالى هذا لنا ولكم وللجميع. فأبو اليمان لما راح لملك الآخرة قعد في أبها خذ على خطره وقال لا ما ينفع، ده ما ينفعش يبقى شيخ، الشيخ لازم يكون تحت الأرض ولازم يكون لابس صوف ولازم يكون راكب الخروف، ما ينفعش، مش لازم يعني. فلما مشى وتركه نادما بعد هذا ورجع نادما وتمنى أن لو لقيه بعد هذا الأمر وأخذ عنه، لكن ليس كل ما يتمنى يدركه. قال الحكم بن نافع أخبرنا شعيب، والحكم بن نافع دائما لا يمكن أن يقول حدثنا شعيب، عادة ما ترون العبارة أداة التحديث اللي بين أبي الحكم أبي اليمان وبين شعيب بن أبي حمزة أخبرنا، وهذا له قصة، لأن كما قلنا شعيب بن أبي حمزة كان عسرا في الرواية، ما كانش يدي لأي حد الحديث، فطلب منه التلاميذ في حياته يعني أبو اليمان وغيره وأهل دمشق وأهل حمص، طلبوا أن يحدثهم بحديث بالأحاديث، فأبى، كان يقول لهم لا مش الوقت ومش عارف وكده. فلما جاء يموت دفع كتبه إلى بعضهم وقال من شاء أن يروي عني حديثي فليروي، اللي عايز يروي عني كتبي عند ابني فليروي عني. فأبو اليمان كان قد روى عنه بعض الأحاديث سماعا، سمع منه البعض، والبعض قرئ بحضرته، والبعض أخذه مناولة، والبعض أخذه إذن إجازة كده. فسأل في هذا أحمد بن حنبل قال يا أبا عبد الله، حديثي عن شعيب بن أبي حمزة بعضه مناولة وبعضه سماع وبعضه قراءة وبعضه إجازة، كيف أقول، إزاي أعبر؟ طبعا المحدثين من الدقة المتناهية عندهم، هم بيميزوا بين الألفاظ اللي هي في الواقع قد تكون متفقة المعنى عند أهل العربية. يعني حدثنا عند كثير من العلماء وعند أهل العربية أصلا، حدثنا وأخبرنا وسمعت كلها بمعنى واحد، كلها يعني قال لي، أخبرني قال لي يعني. لكن المحدثين يميزون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي وأجازني، كل كلمة لها عندهم مصطلح. فحدثنا يقول لك دوت لما سمعته من لفظ الشيخ، لما الشيخ يقرأ عليك اللي هو بقى السماع تقول حدثني، لما الشيخ يقرأ الحديث على الطالب، الطالب يبقى ما يجي يقول بعد كده يقول حدثني فلان الشيخ بتاعه، لو كان لوحده الطالب يعني. طب لو الطالب ده مع ناس وقعد في قعدة والشيخ قرأ على الناس دي كلها، يروح قايل حدثنا، يبقى هو شوف بيقول ايه، حدثني انا واللي معاي، يبقى حدثنا. لو الطالب بيسمع لوحده من الشيخ يقول حدثني، بيسمع مع الجماعة يقول حدثنا، لو الطالب هو اللي بيقرأ على الشيخ يقول اخبرني، ما يقولش حدثني يقول اخبرني. طب لو الطالب قاعد مع ناس وبيقرأ هو أو غيره بيقرأ على الشيخ يقول أخبرنا الشيخ. الأمر في تدقيق شديد. فلأن حديث أبي اليمان عن شعيب ما كانش كله نمط واحد، كان بعضه سماع وبعضه قراءة منه على الشيخ وبعضه مناولة وبعضه مجرد إذن إجازة من غير مناولة، أبو اليمان راح لأحمد بن حنبل وقال له يا أبا عبد الله كيف أقول، طب أنا ما جاء أقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، ما أنا هو الموضوع كله زي بعضه يعني، قال لي مرة كده ومرة كده ومرة كده. فقال له أحمد قل في الجميع أخبرنا، أخبرنا لي أقل حاجة في يعني حدثنا وأخبرنا الأقل منهم أخبرنا. فقال له قل أخبرنا في الكل، سوي الكل على الأقل يعني. فعادة ما يقول أبو اليمان إذا روى عن شعيب بن أبي حمزة دائما يقول أخبرنا شعيب، ما يقولش حدثنا شعيب أبدا، لما ذكرته من هذه القصة. قال أبو اليمان أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة الحافظ المتقن أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب واسم أبي حمزة أبوه هذا اسمه دينار، هو شعيب بن دينار، وكان أبوه مشتهرا بكنيته، بكنية إيه؟ أبو حمزة، فهو شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، دينار الحمصي، مولى بني أمية. روى شعيب عن نافع وعن الزهري وعن ابن المنكدر، وروى عنه ابنه بشر بن شعيب وأبو اليمان وعلي بن عياش. وكان شعيب بن أبي حمزة من أخص تلاميذ الزهري، من المكثرين جدا للرواية عن أبي بكر محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه. روى عن الزهري بس 1700 حديث، ده رقم كبير جدا. وكان شعيب بن أبي حمزة بديع الخط، حسن الخط جدا، ولذا كان يقال له الكاتب. قال ابن معين: كتب عن الزهري إملاء للسلطان، لما السلطان أحب يسمع يعني من الزهري كان اللي بيكتب ليه مين؟ شعيب، لأن شعيب كان خطه خط حسن جدا، خط يعني يصلح أن يكون خطا للديوان. قال علي بن عياش: كان شعيب بن أبي حمزة عندنا من كبار الناس، من كبار العلماء، وكنت أنا وعثمان بن سعيد بن كثير من ألزم الناس له، كنا قاعدين معاه النهار، وكان ضنينا بالحديث، كان ما يطلعش الحديث إلا بطلوع الروح يعني. كان يعدنا المجلس فنقيم نقتضيه إياه، كان يقول إن شاء الله أقول لكم الحديث الأسبوع الجاي، نقعد نتحايل عليه، قول بقى يا عم، قول يا عم، انت مال عينه ولو حديث واحد وهو مفيش، كأنه يعني حيطلع روحه، كان يظن جدا بالحديث، تعب فيه وخايف عليه، أشد عليه من ولده، يدي لأي حد. قال: فإذا فعل، لما يجي بقى يقول، فإنما كتابه بيده، لو حتى جه يحدث يروح ماسك الكتاب بيده مش يديه لحد ولا يمسكه حد خالص. وطبعا كان مع هذا متعبدا جدا. وكان مع ذلك كان يكتب للسلطان، وكان يعمل بالكتابة، حتى قال مرة لبقية: يا أبا محمد، قد مجلت يدي من العمل. إيديه مجلت، المجل اللي هو الانتفاخ من كثرة العمل والكتابة مثلا وغيره من الأعمال، كرجل يعني يعمل في شؤون نفسه، ما كانش عاطل مع علمه وحفظه وتثبته وإمامته في الحديث، لكنه كان رجل عامل، ولذا كانت يده يقول، كان يقول لبقية: يا أبا محمد، لقد مجلت يدي، يعني انتفخت من كثرة العمل، من كثرة الإيش؟ الاجتهاد يعني. قال أبو زرعة لما سمع هذه الرواية من علي بن عياش قال له: ما كان يعمل؟ كان بيعمل إيه اللي خلى يده تورم من الشغل؟ كان ده كله من كتابة يعني؟ قال: لا، قال: كانت له أرض يعالجها، كان بيزرع يعني، يعني شوف مع تمام علمه كان يزرع. عشان كده بنقول إن ما فيش حد العلم بعيد عنه، جماعة اللي يقول لك ما لا يتكلم في العلم إلا المعممون، اشمعنا يعني؟ طب ما هناك معممين ما ينفعش يقروا الفاتحة، مع الاحترام للمعممين جميعا يعني، فأنا محسوب عليهم يعني. فالعبرة مش بكده، لازم يكون مش عارف أزهري، لازم يكون بتاع مش عارف إيه، هذا كلام فارغ. أي إنسان يطلب العلم ويأخذه من أهله ويتقنه يتكلم في العلم، أي واحد. لو أقول لك أصلا ده بيجيبوا المش عارف السباكين والبوابين والمش عارف إيه يتكلموا في العلم، والشيخ الكمساري والشيخ السمكري، إيه العيب في هذا يعني؟ شعيب بن أبي حمزة كان فلاح، رجل بيشتغل في الأرض، مش قالوا له والله يا شعيب ما ينفعش، لازم تاخد إجازة من الأزهر عشان تتكلم، لا، هذا لا يلزم. ثم ما هذا إنما يصح لو إحنا سلمنا إن, 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 إن كل من في الأزهر على الجادة مستقيم، لكن ده غير حاصل، ونحن في الأزهر ونراه من الداخل ونأسى على حاله. إحنا عارفين اللي بيحصل الآن، الكليات الدينية اللي هي بتخرج علماء الأزهر، أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون ودراسات سمية عربية، هذه هي أصول الأزهر، هذه الكليات الأربع، دراسات سمية عربية والشريعة والقانون وأصول الدين واللغة العربية، هذه هي الأصول في الأزهر، أعظم أربع كليات شرعية في على وجه الأرض، لشيء تخرج علماء الشريعة، وبها يسمى الأزهر أزهر. الأزهر لا يسمى أزهر بالطب ولا بالهندسة ولا بالعلوم، مع احترامنا لكل هذه المهن وكل هذه الدراسات، لكن الأزهر إنما سمي أزهر وكان أزهر وأخذ هذا المقام العالي في نفوس المسلمين جميعا حتى الآن، وصار أعظم معهد على وجه الأرض بهذه العلوم الشرعية، علوم اللغة وعلوم الشريعة والأصول، الكتاب والسنة وما شابه ذلك. فحال هذه الكليات الآن في الأزهر حال يؤسف يعني، يضحك الثكلى، ترى ما يدخل هذه الكليات إلا من حصل على مجموعة 50% فأقل للأسف. بعد ما جرى تطوير الأزهر زعموا في الحقبة الأخيرة أصبح الأزهر الآن يشمل على كليات كثيرة جدا، وأصبحت الكليات الأم اللي هي أصول الأزهر أصول الدين وأشباهها أصبحت هي في ذيل القائمة، لا يدخلها إلا المنخنقة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما رحم ربي، قليل قليل اللي بيخش الكليات دي هو يعني راجل عنده دراية وعايز يبقى عايز يتعلم وعايز يعمل حاجة للدين، قليل جدا. لكن الأعم الأغلب يعني نسبة 90% من طلاب هذه الكليات جاءوا إليها قهرا، دخلوها كده بالزق، المجموع رماهم هنا، هو كان نفسه يخش طب، البعيد كان فاشل فجاب 50% هو في علم علوم، هيودوه فين؟ يودوه أصول الدين، ولو قال يودوه لغة عربية شوية يودوه شرع وقانون، هو كده. فأصبحت هذه الكليات الأعم الأغلب اللي فيها إيه؟ جماعة ما لهمش في القصة أصلا، ترى الطالب في قاعد في المحاضرة مش في دماغه، لا يحضر ولا يتأخر، سنة عايز يغش ومش حافظ حاجة. فأصبح الناتج من وراء هذه الكليات ضئيل، اللي بيطلع منها فيه الرمق وينفع يجي منه عدد يعد على صابع الواحد اللي هو أصلا داخل من الأول ناوي يعمل حاجة. وطبعا نحن نقترح على أولي الأمر وعلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر وفقه الله أنه يرفع مجموع هذه الكليات، ده الحل الأمثل للارتقاء بالأزهر. أصول الدين لا تأخذ أقل من 90% وكذا اللغة العربية وشرع، هذه الكليات الكبرى لا ينبغي أن تأخذ المنخنقة والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع الهاربين من الكليات بسبب المجموع، تأخذ أعلى المجاميع. ينبغي أن لا يدخل أصول الدين إلا من ختم القرآن الكريم كاملا، ده أقل حاجة تجب، ويكون طالب متميز جدا عشان يعرف يفهم علوم الشريعة ويطلع فعلا ساعتها نقول الأزهر أزهر، ومش أي حد كلم غير الأزهرية بقى لنا حق نقول كده. لكن عندنا أزهرية طالعين مش عارفين يقروا الفاتحة، يقفوا على المنابر لا يقيمون حرفا صحيحا، يخطئون في الفاتحة، وأقول لا معلش لازم يتكلم في الدين يبقى أزهري. أزهري إيه؟ لما نصلح الأزهر الأول. لكن الآن كثير من الغير الأزهرية جماعة اللي هم تعلموا على إيديهم على المشايخ يعني، وأتعبوا أنفسهم من غير ما أخذوا شلم الأزهر، خريجوا الهندسة والطب واللي عندهم أصلا همة، طلبوا العلم وأتعبوا أنفسهم فيه سنين طويلة وأخذوه من أهله، صاروا علماء كبار. فمن العيب ومن هدم الدين ومن النكاية في دين الله عز وجل أن نقول لهؤلاء لا شكرا خليكم في مكانكم لأنكم مش لابسين عمم حمراء، وأصحاب العمم لا قاعدين في ما بيعملوش حاجة، واخدين شهادة وقاعدين في بيوتهم وهم مش عارفين خدوا إيه إلا ما رحم ربي كما قلت، تكلم عن فئة معينة مش عن الكل. وإلا ففي الأزهر علماء أعلام كبار وفيه أفذاذ وعلموا الدنيا ونشروا العلم في ربوع المعمورة، لا ينكر هذا أحد. وكل الجامعات العربية إنما بنيت على أيدي مشايخ الأزهر، كل الجامعات الكبرى في العالم في السعودية وفي الكويت في الإمارات في كل ربوع الأرض إنما بنيت على أكتاف الأزهريين والحمد لله، وده أمر لا ينكره إلا جاحد أو مكابر. لكن أين مجد الأزهر؟ ذهب بسبب هذا الذي أحكيه، مناهج مبتورة، مناهج تنزل في آخر العام، كتب تنزل في آخر شهر من الدراسة، كتب كثيرة ما ينبغي أن تقرأ أصلا، ينبغي أن يقرأ على طلاب كتب التراث، كتب الآن درس في الأزهر في الجامعات الأزهرية الشرعية على الأقل فيما نرى نحن، كتب عامتها كتب كتبها أساتذة، مع احترامي لكل المشايخ وكل الأساتذة، لكن إحنا ينبغي أن نربي الطلاب على كتب التراث الأصل أولا، يقرأ كتب العلماء متى سيقرأها، إن لم يقرأها في الجامعة سيقرأها متى؟ عندما يموت. فيجب أن يقرر كما كان الأصل قديما في الأزهر، ولهذا ارتفع الأزهر، كان الطالب من ساعة ما يدخل الأزهر يقرأ كتب التراث، لا في كتب صنفها أحد، لا مذكرات ولا كتب جانبية ولا مذكرات نصفها خطأ في خطأ، أخطاء علمية وأخطاء فنية وأخطاء شكلية وطباعة رديئة أو كلها مقصود منها التربح العاجل. لا، ينبغي أن يرجع الأمر للتراث، الطلاب يدرسون في الأزهر كتب التراث البحث الأصيلة عشان تتوسع مداركهم يتعلموا. يقول لك ما صعبة، وفين الأستاذ؟ كتاب صعب والطلبه مش فاهمين حاجه، اين دور الاستاذ؟ الاستاذ خد دكتوراه ليه؟ عشان يقعد يقرا الكتاب بتاعه وخلاص ومش فاهم حاجه ومش فاهمهم حاجه. فاحنا بنقول اهو ان الازهر ماشي يطلع ويبقى هو رقم واحد، بس بحق كما كان وكما خرج اجيالا عظيمه وكما ملأ الدنيا علما، لا نريد له ان يتزحزح عن هذا الدور المكين الذي رصده الله له، يحتاج هذا الى امر الى صحوه. حتى ذلك الحين لا ينبغي، وبعد ذلك الحين لا ينبغي أن ندفع أحدا عن العلم. شو يقول لك لازم يكون مش لا، أي حد يتعلم العلم يشتغل في العلم مدام أخذه عن أهله وأتقنه ويفهم ويقيم الأصول فهو حق أن يؤخذ عنه. وكان السلف كده، كان فيهم البزاز بياع البز الحبوب يعني بياع الحرير، وكان فيهم البقال، وكان فيهم الزيات وكان فيهم السمان، كانوا كل المهن، كان فيهم جميع المهن، والجزار ما تكاد ترى مهنة. اقرأ كتب الأنساب، اقرأوا كتب الأنساب، أنساب العلماء وكتب الألقاب، وشوفوا كان العلماء ينسبوا إلى إيه. هتجد كثيرا جدا من العلماء كانت له مهن، مهن عادية، قد يراها البعض أن مهن رديئة أو مهن يعني مش, 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 مش على ما ينبغي يعني، ومع هذا لم يمنعهم ذلك من طلب العلم والتعلم فيه. والصحابة كانوا إيه؟ الصحابة هم يعني رؤوس العلم في الدنيا ونجوم السماء. الصحابة كانوا إيه؟ كانوا أميين، كانوا عربا أميين، ثم علمهم الله فنورهم الله بالعلم الشرعي، والعلم ميسر لكل أحد. فمش عايزين نخلي الموضوع بقى كهنة وكلام من ده ويقول لك لازم مش عارف إيه وقانون الفتوى. قانون ده إن كان مقصودا منه، كان مقصود منه ضبط الأمور، ولا يفتي إلا من يستطيع الفتوى بحق، فذلك أمر حسن، وهذا ينادي به جميع المنصفين. لكن إن قصد به تنحية أهل الحق، أهل الحق، وقصر الأمر على كسير وعوير وكل غير ذي خير من المحسوبين لأغراض ما وعصبيات معروفة عند الجميع، فهذا سيكون مثار شر وسيكون مسعر حرب، ولا ينبغي أن يقدموا عليه، لأن هذا سيدمر الناس، الناس ستتوه وسيضيع الحق عندئذ، ولن يمتنع أهل الحق من قول الحق أبدا مهما كان، كما هي العادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فشعيب كان رجل بيشتغل في الأرض، كما يقول علي بن عياش، بيقول الرجل كان عنده أرضه كان بيزرعها، ولهذا دي كانت تورى من كتر مسك الفاس، هو بيزرع ويحرس يعني. فالعلم مفتوح، أي حد يتعلم ويأخذ العلم بحق من أهله ويتقنه على العين والرأس نأخذ عنه ونتعلم منه. أبو شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي رضي الله عنه قال عن الزهري، والزهري إمام معروف جبل من جبال الدنيا في الحديث، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري الفقيه الحافظ سيد الحفاظ في زمانه وإمام الأئمة وأكبر الحفاظ على الإطلاق، متفق على جلالته وإتقانه، وهو رأس طبقته الرابعة. محمد بن شهاب الزهري جامع الحديث، الحديث كان مكتوب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يزعم بعض من أخذ عن المستشرقين وضل سعيه يقول لك إن السنة لم تكتب على رأس المئة الأولى، هذا غلط، غلط شنيع. السنة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيفة صديق لعبد الله بن عمرو بن العاص، لعمرو بن العاص، وصحيفة سمرة بن جندب، وصحف كثيرة معروفة عند أهل العلم جمعها الشيخ الأعظمي حفظه الله في كتابه في رسالة الدكتوراه اللي أخذها من جامعة إنجليزية في كامبريدج أظن، جمع في هذا الكتاب جميع هذه الكتب التي كتبها الصحابة تكلم عنها بالتفصيل يعني. فالسنة كانت مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتابات فردية، كتابات شخصية، وإنما بدأ التدوين الرسمي على رأس المئة الأولى، سنة 100 بدأ التدوين الرسمي للسنة، كما جرى التدوين الرسمي للقرآن في عهد أبي بكر الصديق. وقبل هذا كان القرآن مكتوبا كتابات فردية عند الصحابة على اللخاف وعلى العشب وعلى الأوراق وعلى العظم وعلى الحجر، كان مكتوب القرآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له كتاب الوحي. ثم جاء في عهد عمر، في عهد أبي بكر الصديق، فجمع المصحف جمعا رسميا في كتاب واحد. أراد عمر بن عبد العزيز أن يفعل مثل هذا في السنة، فعلم أن السنة مكتوبة من عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، لكنها مفرقة عند هذا شيء وعند هذا كتاب وعند هذا صحيفة، وهذا كلام متفق عليه عند العلماء لا يجهله إلا الجاهلون فقط. فأراد عمر أن يجمع هذا كله في كتاب واحد على أثر على 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 نمط مفعول بالقرآن، فجاء بمحمد بن شهاب الزهري الإمام الزهري، ورأى أنه أعلم أهل عصر بالحديث، وقال: أبا بكر اجمع حديث رسول الله، اجمعه من الأمصار، لف بقى الدنيا وجمع الأحاديث من الصحابة، الصحابة تفرقوا في الأمصار، بعضهم ذهب إلى اليمن، بعضهم ذهب إلى مصر، بعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم في البصرة، بعضهم في الكوفة، بعضهم في الحمص، لف عليهم واحد واحد يا زهري، واجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت ذهاب العلماء ودروس العلم، أنا خايف العلماء يموتوا اللي معهم الأحاديث المكتوبة عندهم والعلم يضيع، فالحق بسرعة لمه وخليه في كتاب واحد. فبدأ محمد بن شهاب الزهري الرحلة لطلب الحديث وجمعه كله في كتاب واحد، كما قال السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، ده كان الجامع الرسمي للسنة. فمحمد بن شهاب الزهري رجل يعني إمام اسمه كالطبل في زمانه بعد زمانه، من حفظ حديث الزهري حفظ عامة السنة، عامة السنة والحديث يدور على محمد بن شهاب بن الزهري، كما رأيتم حتى الآن في البخاري ندر حديث إلا ومن طريق الزهري عن شيوخه. هذا القدر فيه كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه.